الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. صدق الله العلي العظيم. طبيعة الإنسان تجعله معرضا للخطأ والانحراف، حيث تعتمل في داخل نفسه رغبات وشهوات، وتسيطر عليه الانفعالات، كما أنه قد يحصل له قصور أو تقصير في إدراك بعض الأمور والمسائل، فمن ذلك يكون معرضا للخطأ، يكون معرضا للزلات، وهذه حالة طبيعية، ليس عيبا في الأساس أن يخطئ الإنسان ما دامت طبيعة الإنسان تنتج الخطأ وتنتج العثرة والزلة. ولكن الناس يتفاوتون في مسألة التعامل مع الخطأ، كيف يتعامل الإنسان مع خطئه إذا أخطأ. فأولاً، بعض الناس يراقبون أنفسهم ويحاسبون ذاتهم لكي يكتشفوا أخطاءهم. ما دام تعرف أنت طبيعتك معرض للخطأ، فعليك أن تراقب نفسك حتى تكتشف خطأك. وبعض الناس يسترسلون، لا يراقبون أنفسهم، يخطئ ويمشي عن الخطأ، أصلا ما يفكر، ما يحاسب نفسه، ما يراجع ذاته. والإنسان اللي ما يحاسب نفسه وما يراجع ذاته لا يكتشف خطأه. قد يخطئ الإنسان ولا يلتفت إلى خطأه أو لا يتوقف عند خطأه. هذه ناحية. الناحية الثانية، بعض الناس يكتشفون خطأهم، يشوف نفسه أخطأ ويدرك أنه أخطأ، ولكن لا يمتلك الجرأة والشجاعة للاعتراف بخطأه والتراجع عنه. الإنسان قد يخطئ تجاه نفسه، وقد يخطئ تجاه ربه، وقد يخطئ تجاه الآخرين. خطأ الإنسان تجاه نفسه يتطلب منه أن يغير سلوكه وممارسته، وإذا لم يراجع نفسه ولم يتراجع عن خطئه فإنه يضر نفسه، هو مخطئ تجاه نفسه. خطأ الإنسان تجاه ربه أيضا علاجه التوبة والاستغفار، أن الإنسان يشعر في أعماق نفسه أنه أذنب، أنه عصى، فيستغفر الله تعالى، والله سبحانه وتعالى فاتح باب التوبة أمام الإنسان. باب التوبة مفتوح على مصراعيه، مجرد أن تتندم، لأن عندنا نصوص وروايات تعتبر مجرد الندم هو توبة، وإن كان الندم على الخطيئة
التوبة فإني وعزتك من النادمين. بمجرد أن يندم الإنسان يشعر بأنه أخطأ، مجرد شعوره واعترافه النفسي داخل نفسه بالخطأ هذا يكفي بالنسبة لله سبحانه وتعالى، وإن كان هناك رأي ونصوص تدل على لزوم الاستغفار أن يستغفر. سهل الاستغفار، يشترط منه اللفظ أن يقول أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أو أن الشعور بالندم هو بحد ذاته استغفار، هذا بحث آخر. وليس حديثنا حول هذين القسمين، حول خطأ الإنسان تجاه نفسه أو تجاه ربه، إنما الكلام حول خطأه تجاه الآخرين. حينما تخطئ تجاه شخص آخر، تجاه زوجتك، تجاه أبنائك، تجاه والديك، تجاه جيرانك، تجاه زملائك، تجاه من أنت مسؤول عنهم، تجاه أي أحد من الناس، حينما تخطئ هل أنت تراقب تعاملك مع الآخرين؟ أنت تفكر لما تتعامل مع الناس من ترجع بعدين تفكر بينك وبين نفسك، سويت ويا فلان؟ كيف تعاملت مع فلتان؟ تفكر أساسا لو ما تفكر؟ اللي ما يفكر هذا يبقى سادرا في الخطأ، لا يكتشف الخطأ. وإذا كنت تفكر وأدركت أنك أخطأت بحق هذا أو ذاك، هل تمتلك الجرأة على الاعتذار؟ الاعتذار عن الخطأ خلق حضاري. الإنسان الواعي، الإنسان المتحضر، هو الذي يمتلك هذه الجرأة أن يعتذر، أنا آسف، اسمح لي، أنا أخطأت بحقك. الاعتذار عن الخطأ تجاه الآخرين له أكثر من فائدة، له أكثر من عطاء. أولا، لأنه يشكل رادعا للإنسان عن تكرار الخطأ. إذا أنت حينما تخطئ تجاه زوجتك أو زميلك أو أي أحد، تجد نفسك ملزما بالاعتذار منه، راح تحسب حساب في تصرفاتك الأخرى. فالاعتذار للآخرين رادع عن تكرار الخطأ تجاههم. ألا تريد أن ترتدع عن الخطأ تجاه الآخرين؟ تبقى تخطئ تجاه الآخرين؟ إذا كنت تريد ألا يتكرر منك الخطأ تجاه الآخرين، فألزم نفسك بالاعتذار من كل من تخطئ عليه. هذا أولا. ثانيا، الاعتذار أداء لحق من حقوق من أخطأت عليه. أنت مو أخطأت عليه؟ ما دام أخطأت عليه فله عليك حق. حينما تعتذر اعتذارك هذا جزء من حقه عليك، وحينما لا تعتذر عدم اعتذارك يعني أنك تضيع حقا من حقوقه. من حق أن تعتذر إليه، من حق أن تعترف بالخطأ أنك أخطأت تجاهه. فالاعتذار أداء لحق من أخطأت عليه، هذا ثانيا. وثالثا، الاعتذار هو الخطوة الأولى لإصلاح الخطأ. حينما أخطأت إذا اعتذرت راح تمشي في الخطوة الثانية، تصلح خطأك. أخذت منه شيء، أسأت إليه في شيء، في عمل معين، ما دام أنت اعترفت على نفسك بأنك أخطأت تجاهها، هذا راح يخليك تمشي في طريق إصلاح الخطأ. أما إذا الإنسان أصلا مو معترف بأنه أخطأ، مو مستعد يعتذر أنه أخطأ، ما راح يسوي الخطوات الأخرى. ورابعا، أن الاعتراف والاعتذار يطفئ نار العداوة. فلما تسيء لأحد ثم تعتذر إليه غالبا ما تنتهي المشكلة، الطرف الآخر يقبل اعتذارك، انتهى الموضوع، وضع حد للمسألة. لكن إذا لم تعتذر إليه تبقى المسألة تتفاعل في نفسه، سوي رد فعل، تصير حزازة، تصير خصومة، تصير مشكلة، عداوة تحصل. فالاعتذار يطفئ نار العداوة. وأخيرا الناحية الخامسة، أن هذا يشرع وينشر هذا الخلق بين الناس. أنت إذا اعتذرت للآخرين وأنا اعتذرت والثاني اعتذر، يصير هذه حالة عامة. أما إذا أنت ما اعتذرت للآخرين، لا تتوقع أن الآخرين يعتذرون إليك، لأن هذا الخلق ما ينتشر في المجتمع. تصور أن الولد يرى أن أباه حينما يخطئ في حقه يعتذر، ابني سامحني ترى أنا أخطأت في حقك في هالنقطة، لما يشوف أبوه يعتذر إليه هو سيتربى على الاعتذار، راح يتربى على هالسياسة تجاه الآخرين. الزوجة حينما يعتذر إليها زوجها هي أيضا راح تتربى أن تعتذر إليه وتعتذر إلى الآخرين. وهكذا أنت مع زملائك. بعض الأشخاص، رأيت أنا بعض الأشخاص ما كانت عنده هذه الحالة، بعد فترة شفت هالحالة عنده، يعتذر عن خطأه. سألت فلان سابقا لم تكن هكذا، فأوضح أنه عاش في جو أو مع جماعة شاف هذا من أخلاقهم. في الواقع بتعث إلى الخارج، واحد من الشباب كان سابقا يتعصب لرأيه، حتى لو أخطأ ما يعترف. الله رزقه راح بعثه إلى الخارج في مجتمع آخر، عاش في ذاك المجتمع، شاف أن حالة الاعتذار والتراجع عن الخطأ حالة طبيعية سائدة عندهم. لما رجع هو أيضا اكتسب هذه الحالة. إذن فالاعتذار عن الخطأ، اعتذارك عن خطأك يؤصل ويطبع وينشر هذه الحالة في المحيط الذي تعيش فيه. هذه فوائد الاعتذار. لكن لماذا نجد أن الكثيرين من الناس يصعب عليهم أن يعتذروا عن أخطائهم للآخرين؟ صعب عليه، على قولة ذاك العربي، لحمل جبل أبي قبيس أهون علي من ذلك. صعب عليه يعتذر، حتى لو أدرك وشاف نفسه أخطأ، لكن صعب عليه يعتذر، وخاصة إذا كان خطأه تجاه شخص أضعف منه، ما عنده جرأة، ما عنده شجاعة. الاعتذار عن الخطأ يحتاج شجاعة. الإنسان الجبان، الإنسان الضعيف النفسية هو اللي ما يعتذر للآخرين، بينما الإنسان اللي عنده شخصية قوية، الإنسان اللي عنده شجاعة لا يعتذر، يعترف أنا أخطأت ويعتذر عن خطئه. السبب، ما هي الأسباب اللي تخلي أكثر الناس يستصعبون الاعتذار عن أخطائهم للآخرين؟ أولا التصور الخاطئ بأن هذا دلالة ضعف، أنا لما أعتذر أصبح في حالة ضعف، وهذا تصور خاطئ. بالعكس، اللي يعتذر يصبح هو في موقع قوة، الآخرون يحترمونه، الآخرون يقدرون له هذا الموقف. هذه مو حالة ضعف، هذه حالة قوة، هذه مظهر من مظاهر الثقة بالنفس. فالتصور أن إذا اعتذرت إليه يعني أصير في موقع ضعف، هذا خطأ، هذا تصور خاطئ، هو الذي يجعل الكثيرين من الناس يفتقدون هذه الشجاعة. هذا أولا. وثانيا ما يعبر عنه القرآن بالعزة بالإثم. يصير عنده حالة عصبية، كما يقول القرآن الكريم: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. حالة عصبية تصير عنده، شلون أنا أعتذر؟ يدرك أنه أخطأ لكن ما يعتذر. البعض يتصور أن الاعتذار نوع من المذلة، وأن أعز إلى أن ما يعتذر وأن ما يعترف بخطئه. القرآن يقول هذه عزة بالإثم. اعتذارك ضع هذه الحقيقة أمامك، إذا اعتذرت فأنت قد تشعر بالضعف والمذلة لحظة، لكنك ستنعم بالشعور بالاطمئنان والارتياح النفسي وبارتياح الآخرين منك على المدى البعيد والطويل. أما إذا أخذت البعيد العزة بالإثم راح تبقى على طول في حالة مذلة وفي حالة ضعف. توبيخ ضمير إذا كان ضميرك حي ويقظ ونظرة سلبية من الآخرين تجاهك. إذن أخذته العزة بالإثم. هذا السبب الثاني. السبب الثالث شعور بالتعالي على الآخرين. حينما يشعر الإنسان أنه فوق الآخرين ما يعتذر لهم، لأن ما يشوفهم يستحقوا أن يعتذر لهم، يصير عنده تعالي على الآخرين فلا يرى أنهم يستحقون أن يعتذر إليهم. وهذا الشعور بالتعالي نوع من التكبر، نوع من الغرور الممقوت، وهو الذي يجعل الإنسان سادرا في أخطائه وسادرا في غيه. بعض المجتمعات يشيع فيها هذا الخلق الحضاري، ليخطئ يعترف بخطأ في أي مستوى من المستويات. احنا نشوف الآن بعض الدول إذا حصل خطأ في أمر من أمور الدولة المواطنين، الوزير أو المسؤول يتحمل المسؤولية ويعلن اعتذاره ويستقيل من مسؤوليته. قبل أيام قوات اليهودية الإسرائيلية المغتصبة كانت تريد تحاصر أحد المجاهدين من حركة حماس، سامعين الخبر، محمود أبو هنود، فشلت في اعتقاله وصارت حالة ارتباك. نفس الجنود الإسرائيليين أطلقوا النار على بعضهم وقتل 3 من الجنود الإسرائيليين، سامعين الخبر. رئيس القوة البرية تحمل المسؤولية واعتذر واستقال، قدم استقالته. هذا خطأ حصل وأنا أتحمل هذا الخطأ واستقيل، استقال من منصبي. قبل فترة في كوريا الجنوبية قطار اصطدم مع حافلة وماتوا ناس من الركاب، وزير المواصلات أعلن تحمل للمسؤولية واعتذر عن الخطأ واستقال من منصبه. وهالحالات تحصل كثير في الدول الغربية، بل حتى اعتذار من شعب تجاه شعب، من أمة تجاه أمة. البابا علق نحو هذا الموضوع بغض النظر عن دوافع الاعتذار، لكن البابا اعتذر عن تعامل الكنيسة في الماضي مع أمم عديدة، مع شعوب عديدة داخل المسيحية خارج المسيحية. اليابان اعتذرت أيضا إلى كوريا وإلى الصين وإلى تايلاند عن تصرفات جنودها. الرئيس الاندونيسي اعتذر لأهالي تيمور الشرقية. أحداث كثيرة تصير من هذا القبيل. هذا خلق حضاري، وإن كان إذا الإنسان هو من نفسه مو الظروف أجبرت على الاعتذار، هذا بحث ثاني، لكن كخلق شيء طيب. لكن مع الأسف إحنا الأمة العربية، العرب بشكل خاص، ثقافتهم وتاريخهم الماضي والحاضر ما يشجع على هذا الخلق الحضاري. شوف صدام هذا الحاكم الطاغية في العراق يخطئ بل يجرم جرائم كبيرة، يشن حرب على الجمهورية الإسلامية في إيران. وشنه مبرر الحرب؟ المطالبة بحقوق العراق، شرق العراق، نهر دجلة والفرات، على الأشياء المفتعلة اللي سواها. اتفاقية شط العرب، مزق الاتفاقية وشن تلك الحرب، واستمرت الحرب 8 سنوات، أكثر من 1,000,000 قتيل، والخسائر الاقتصادية الضخمة والمشكلة الكبيرة اللي صارت. بعدين تراجع نفس الاتفاقية اللي مزقها قبل بها، لكن هل خرجت منه كلمة اعتذار؟ لا، هو منتصر، يعتبر نفسه منتصر وما يعتبر نفسه أخطأ، ما يعترف هو بالخطأ. غزا الكويت وأصاب الأمة العربية والإسلامية ما أصابها من الويلات إلى الآن تعيش الأمة العربية حالة مأساوية بسبب جريمة في غزو الكويت وما ترتب عليها. ما حاضر الآن أن يعتذر عن خطئه تجاه الكويت. في الجامعة العربية الدول العربية مستعدين أن يقبلوا العراق وتعود الأمور إلى مجاريها بشرط أن يعتذر، يعترف بخطأه ويعتذر. لكن صدام يقول لا، احنا اصلا منتصرين، ام المعارك يسميها، وده يسوي الان نصب تذكاري للنصر الكبير الذي حقق. طيب تاريخنا الماضي في الجاهلية وحينما كانت امتنا تنحرف عن اخلاق الاسلام وتعاليم الاسلام هي اللي تأكد هذا التاريخ، وهذا التراث يؤكد حالة أخذته العزة بالإثم. ولذلك تشوف في الشعر العربي كيف العرب والأدباء والشعراء العرب في الجاهلية كيف يتفاخرون بهذا الشيء. السمو يقول: وننكر إن شئنا على الناس قولهم، وننكر إن شئنا على الناس قولهم، ولا احد يستطيع ان ينكر القول. احنا اذا تكلمنا ما حد يقدر ينكر علينا، لكن احنا ننكر قول اي احد شئنا. وقال شاعر اخر: الا لا يجهل احد علينا، فنجهل فوق جهل الجاهلين، اذا بلغ الفطام لنا صبيون تخر له الجبابر ساجدين. وقال شاعر ثالث: ونحن أناس لا توسط بيننا، لنا الصدر دون العالمين أو القبر، لنا الصدر دون العالمين أو القبر. التراث العربي السابق، الإنسان العربي يشعر أن من الذل أن يعترف بخطئه. غالبا فيه طبعا عناصر وناس خارج هالحالة، لكن الحالة السائدة اللي يعكسها التاريخ الجاهلي والأدب الجاهلي، ولذلك حصلت حرب داحس والغبراء وحرب البسوس والحروب كل على أشياء بسيطة. وكان متداولا عند العرب: انصر أخاك ظالما أو مظلوم، إلى أن جاء الإسلام وبدل المعنى، قال: إذا كان ظالم اردعه عن ظلمه. هذا معنى نصره، مو أن تقف معه حتى لو كان معتديا على الآخرين. هذا الخلق السيء في بعض مجتمعاتنا هو الذي يؤجج نيران العداوة، هو الذي يبقي على حالة التخلف، هو الذي يجعل انسجامنا مع بعضنا البعض ضعيف. بينما التحلي بالخلق الحضاري أن الإنسان يعتذر، وإذا اعتذر الإنسان الرجوع عن الخطأ فضيلة. الإنسان حينما يتراجع عن خطئه هذه فضيلة تحسب له. نرى أن أعلامنا علماءنا الصالحين من أبناء هذه الأمة نراهم كيف ما عندهم مانع يعتذرون إذا اتضحت لهم الحقيقة، سواء كان على المستوى النظري إنسان يتناقش مع إنسان حول مسألة حول موضوع ثم تبين أنه على خطأ يقول أنا أخطأ. بينما المثل العربي عندنا القصة المشهورة: عنزة ولو طارت. مختلفين، هذا عنزة لو طير اقتربت في السماء محلق، قال له شفت هذا طير؟ مو عنزة، قال له أبدا عنزة ولو طارت، لأنه صعب عليه يعترف بأنه أخطأ في رأيه. بينما تجد الأولياء والناس الواعين الصالحين ما عنده مانع يتراجع عن خطئه حينما يتضح له ذلك. أحد علمائنا الكبار الشيخ الفيض الكاشاني، ميرزا محسن الفيض الكاشاني معروف، عنده عدة كتب ومؤلفات. مرة تباحث معه أحد العلماء من قزوين وهو في كاشان وبينهما مسافة طويلة، تباحث معه حول مسألة. ذاك العالم الآخر اسمه الملا خليل القزويني، طرحت معه في مسألة. الفيض الكاشاني كان طرح رأيه، الملا خليل القزويني طرح رأيه، أصر الملا خليل على رأيه وراح. في قزوين فكر شاف لا والله كلام الفيض الكاشاني صحيح. نص الليل نص الليل طلع من قريته من مدينته قزوين وجاء مسرعا إلى كاشان عند الفجر، وإذا هو يطرق الباب على الشيخ محسن ميرزا محسن الكاشاني. وجاء عند الباب، من الطارق بالباب؟ فتمثل له بهذا القول: يا محسن قد أتاك المسيء. هو اسمه الشيخ محسن، قد أتاك المسيء. كان خير إن شاء الله، بحث في مسألة علمية، كان بإمكانك أن بكرة تجي. قال: لم تسمح لي نفسي أن أنام الليل ولا أعترف لك بأن الحق معك وأن رأيك هو الصحيح. المجدد الشيرازي الميرزا محمد حسن الشيرازي رحمة الله عليه يلقي بحث درس، أحد طلابه ناقش في مسألة من المسائل، قال مولانا رأيكم في هذه المسألة مردود في نقاش، لكن الميرزا رد قال لا، سكت الطالب ما قال شيء. في اليوم الثاني بداية الدرس المجدد الشيرازي قال: أحب أن أقول لكم قبل أن أبدأ درسي الجديد أن الاعتراض الذي اعترضه التلميذ فلان الشيخ فلان اعتراضه صحيح ورأيه حق، وأنا كنت مخطئ، أنا كنت مشتبه في رأيي. هذه هي الأخلاق الإسلامية، أن الإنسان يعتذر ويعترف بالحق للطرف الآخر. الله يرحمه كان عندنا في القطيف المرحوم العلامة الشيخ فرج العمران رحمة الله عليه، في كتاب الأزهار الفرجية، الأزهار الأرجية في الآثار الفرجية، مسجل أكثر من مكان يدور بينه وبين عالم آخر بحث، بعدين يتبين له أن الحق مع الطرف الآخر، يكتب له رسالة اعتذار ويثبتها في كتابه، كتابه موجود. يذكر عن نقاش دار بينه وبين المرحوم الشيخ علي بن يحيى تاروت الله يرحمه في السنابس، يقول الشيخ لما راجعت شفت الحق معه، فكتبت له الرسالة التالية انه انا كنت مشتبه مخطئ ورأيك انت هو الصحيح. مرة دار بينه وبين الميرزا محسن الفضلي رحمة الله عليه ابو الدكتور الشيخ الفضلي بحث في مسألة، يقول هو قال رأي وانا قلت رأي اخر وما اتفقت معه. يقول بعدين سألت المرجع المرحوم السيد الحكيم رحمة الله عليه فظهر أن الحق مع الميرزا محسن الفضلي، وها أنا أسجل له وأعترف له في كتابي بهذا الأمر. هذا هو الخلق المناسب، أن الإنسان حينما يخطئ سواء كان في مسألة نظرية أو في مسألة عملية سلوك بينه وبين الآخرين يعترف بخطئه تجاههم ويعتذر منه. وطبعا في الدنيا إذا أخطأت تجاه شخص يمكن تنحل مشكلتك وياه بكلمة اعتذار: اسمح لي أنا أخطأت في حقك. بس إذا انتهى الكلمة البسيطة ما تقولها إله وتترك المسألة إلى الآخرة، تدري شنو الضريبة اللي راح تدفعها في الآخرة؟ أنت ثمن غالي راح تدفع في الآخرة، ضريبة باهظة راح تدفع في الآخرة. كما تحدثنا مرة الروايات تشير إلى أن الإنسان تجاه حقوق الآخرين يؤخذ من حسناته لهم، زوجتك ابنك زميلك جارك في الدنيا يستحي منك ويقبل اعتذارك، زوجتك ابنك أي واحد، لكن في الآخرة الناس يصيروا قويين عيون ما يخجل. ليش؟ لأنه في حاجة ماسة إلى كل هللة من الثواب فما يستحي منك. زوجتك توقف امامك ولها حق من الحقوق عليك، سامحيني. لا با وين سامح، هي محتاجة الى الثواب. كل واحد يقول نفسي نفسي، ما في مسامحة يوم القيامة، ما في مسامحة. تطلب من رصيدك في البنك شقد عندك من الحسنات يجره من حسابك، وابدع شيكات يوم القيامة للناس. اذا خلص حساب الانسان وهناك حقوق للآخرين عليه وما عنده حسنات يطي، ما الحل؟ سيئاتهم تصير عليه، ياخذ من سيئاتهم. مثلا ابنك عليه مثلا 1000 صوت في النار مثلا البعيد، يقول في مقابل هالخطأ 100 صوت يصير على ظهرك انت. تعال يا اخي، الانسان العاقل يحل المشكلة باسهل ما يكون، اعتذر اسمح لي سامحني، يقول لك خلاص سامحك الله، حليت مشكلة كبيرة، وإلا بكرة يوم القيامة تتورط في حساب عسير، في حساب طويل. فعلى الإنسان أن يتعلم هذا الخلق الحضاري. طبعا من جانب آخر قبول الاعتذار، لأن بعض الناس حتى لو تعتذر لهم ما يقبل الاعتذار. ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله: من لم يقبل عذر من اعتذر إليه لا ينال شفاعتي يوم القيامة. في حديث آخر: لم يرد علي الحوض يوم القيامة. ما دام اعتذر إليك اقبل عذره حتى يقبل الله تعالى عذرك أنت يوم القيامة. يقول الإمام زين العابدين علي بن الحسين عليه السلام: إذا شتمك أحد عن يمينك ثم انقلب الى شمالك واعتذر لك فاقبل عذره. اقبل عذر اخيك، فان لم تجد له عذرا فالتمس له عذرا. ويقول امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام: اقبل اعذار الناس تستمتع باخائهم. اقبل اعذارهم، اللي يعتذر لك اقبل عذرا. في بعض الناس ابدا ما حاضر. شلون بعض الناس ما عندهم جرأة يعتذروا؟ بعض الناس ما عندها النفسية اللي يقبل عذر من اعتذر إليه. يا عزيزي يا حبيبي، أنا مشتبه، أنا ما قاصد هالمعنى. أحد العلماء يذكر في كتابه قصص وخواطر عن حياة العلماء، يقول مرة تاجر من أفريقيا كان مدعو عند تاجر في الكويت، ومعهم تاجر إيراني من إيران، حتى يسووا لهم اتفاق على صفقة معينة. تاجر من افريقيا، تاجر من ايران، تاجر من الكويت، وقاعدين على الغداء في بيت هذا الانسان الكويتي. هذا التاجر الافريقي على الغداء التفت الى التاجر الايراني، يريد يقول له: كل لا تستحي، بس هو ما يعرف فارسي زين. طلعت الكلمة معناها كل انت ما تستحي. فغضب، شلون تقول انا ما استحي؟ وقام من السفرة وزعل، حب راسه: يا ابن الحلال، انا ما اعرف فارسي زين، انا قصدي كل لا تستحي، بس لاني ما اعرف زين صارت الجملة كل انت ما تستحي. حاولوا، حب راسه ابدا، طلع من البيت راح المطار الطائرة واختربت الصفقة كلها. بعض الناس بدهم هالحالة، يعني حتى الخطأ غير المقصود ما مستعد، ما دعاه مثلا في مناسبة من المناسبات، غاب عن بالي، ما ذكرت، لا اللي تباهم تذكرهم بس انا ما ذكرتني. يا ابن الحلال خير ان شاء الله، قال لك غاب اسمك عن باله ما عزم، اللي يتعامل القضية فوق ما تحتمل، ما سلم عليه مثلا، ما شفتك، سارح الذهن، لا ما شفتني، عمى ما تشوف. نشوف هالظواهر بين الناس، هذه نفسية غير سليمة. الإنسان ينبغي أن يقبل عذر من اعتذر إليه بأي طريقة. بس العذر مو اللي يقدم لك خطاب رسمي ويشهد عليه شهود ووقع عليه أنا اعتذر إليك، أي مظهر من مظاهر الاعتذار اللي يدل على أن الطرف الثاني متراجع عما صنع، هذا مقبول. فيحتاج أن يتحلى الإنسان بالجرأة لكي يعتذر عن أخطائه. الخطأ الإنسان لا يشوف نفسه أنه حينما يعتذر يعني تنازل عن شخصيته، الخطأ غبار يكون على شخصية الإنسان، وسخ يطفو على شخصية الإنسان بالاعتذار تزيل الأوساخ، هذا مو جزء من شخصيتك ومن حياتك. وعلى الإنسان أن يقبل العذر بأبسط صيغة وأقل صيغة من الطرف الآخر. قال لك مو قصد صدقه، قال لك انا ما قلت صدق، كذب سمعك وبصرك وصدق اخاك المسلم اخاك المؤمن، نقلوا لك كلام عنه، قال لك لا ترى انا ما قلت، خلاص مصدق ما قلت، بحب سوي له محاكمة وشيلوا حط لا اللي خبروني ثقات لو ما قلت ما قالوا ما دام قال لك انا ما قلت معنى كلامه ان ما انا ما قلت حتى لو قال يعني هو منسحب من كلام خلاص اقبل الانسحاب. رطب الحديث بقصة يقول الحجاج ابن يوسف الثقفي طالع كان مع جنوده في الصحراء ثم انفرد عنهم صاروا الجنود ناحية وهو وحده ناحية فشاف شيخ رجل كبير في الصحراء يرعى غنمه يتمشى سلم عليه رحب قال له من اين الحجاج سأل من اين قال من بني عجل قبيلة بني عجل في هذه القرية قال لهم كيف تنظرون الى عمالكم العمال يعني المسؤولين الحكوميين شلون قال والله انهم لشر عمال ينهبون اموال الناس ويسيئون لهم قال فما تقول في الحجاج ابن يوسف الثقفي شو تقول فيه قال والله انه لشر من ولي العراق قبحه الله وقبح من ولاه الحجاج قال لزين اتعرفني الحجاج يقول لك تعرفني قال لا قال انا الحجاج ابن يوسف الثقفي والي العراق قال وتعرفني من انا نفس هذا الرجل يقول لك تعرفني يقول الحجاج قال لا قال انا مجنون هذه القرية مجنون مال الديرة هذه يعني يريد يقول يعني انسحب من كلامي فضحك الحجاج وتركه لشان المهم الطرف الاخر باي اسلوب يريد ان يعتذر ويسحب كلامه خلاص اقبل منه. الامام زين العابدين علي بن الحسين عليه السلام يعتبر ان عدم قبول العذر ذنب في دعاء مكارم الاخلاق اللهم اني اعتذر اليك ومن مسيء اعتذر الي فلم اعذره يعتذر الى الله يعني هذا ذنب ان واحد مسيء مسيء اسع لكن ما دام اعتذر خلاص بعد وورد ما مسيء من اعتذر ما مسيء من اعتذر اعتبر ان اعتذاره وكأنه محو للذنب الذي اذنب. وهناك نصوص ان الانسان اذا صفح عن الناس وقبل اعتذارهم عندك شغل واجد ويا الله يوم القيامة عندك اخطاء عندك ذنوب عندك معاصي الا تريد ان الله تعالى يغفر لك الا تريد ان الله يقبل عذرك اقبل عذر عباد الله حتى يقبل الله تعالى عذرك يوم القيامة. الامام زين العابدين عليه السلام في اخر رمضان يجمع كل مواليه ويقررهم باخطائهم انت فلان مو سويت هالخطا انت فلان مو سويت هالخطا فيعترفوا يقول لهم طيب انا سافصح عن كل اخطائكم واطلق سراحكم بس ارفعوا ايديكم بالدعاء حتى يعفو الله تعالى عن اخطائي وذنوبي ويعتق رقبتي من النار يوم القيامة. طبعا هو امام معصوم لكن يريد ان يربينا ويعلمنا. نسينا ان نشير الى الاية الكريمة وما ابرئ نفسي انسان لازم ما يعتقد نفسه منزه عن الخطأ وما ابرئ نفسي ان النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إلا في الحالات اللي الله يرحم الإنسان بتمسكه بهدي الله تعالى وبالتفاته إلى طرق الخطأ فلا يسلكها. نقاش بين المفسرين هل هذه الآية عن لسان نبي الله يوسف عليه السلام أو عن لسان زليخة هذا بحث آخر. المهم أن الإنسان لازم ما يشوف نفسه معصوم ما يخطئ ما يشوف نفسه منزه عن الأخطاء يتهم نفسه قبل أن يتهم غيره. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم للالتزام بمعالي الأخلاق. اللهم طهر قلوبنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وعيوننا من الخيانة. اللهم شافي جميع المرضى اللهم اقض حوائج المحتاجين اللهم انصر من نصر الدين اللهم فرج عن كل مكروب وتغمد أرواح أمواتنا وأموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات منك بالمغفرة والرحمة والرضوان إنك أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.